إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 في كتاب الإبانة لابن بطة العكبري المتوفى 87 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى. لا زال رحمه الله في بيان باب افتراق الأمم، ومنها هذه الأمة، وأنها ستفترق على فرق كثيرة، الناجية منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهم الجماعة. وصلنا إلى حديث معاوية رضي الله عنه، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 204 وفي صحيح الجامع برقم 2641 عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا عن سعد، فهذا الحديث حديث معاوية وحديث سعد ابن أبي وقاص، وحديث سعد قد مر علينا قبل ذلك في أول الباب، وقلنا أنه صحيح بشواهده. قال جميعا أي معاوية وسعد رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 ملة، ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها، ألا وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ففي حديث معاوية وسعد وصف هذه الفرقة بأنها الجماعة، ومر علينا في حديث عبد الله بن عمرو وصفها بما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا في حديث عبد الله بن عمرو. الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص وقد مر، وفيه وهي الجماعة. الذي بعده حديث معاوية أيضا، ولكن فيه زيادة، فيه قصة، فيها عبرة. عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال حججت مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة لبني مخزوم. أخبر بقاص، والقاص جمعه قصاص، والقاص هو الذي يذكر للناس قصصا فيها ترغيب وترهيب، وقد تكون هذه القصص يعني صحيحة وقد تكون مكذوبة، والواجب أن القص إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وما أكثرها، يعني ما أكثر الأحاديث الصحيحة التي فيها ترغيب وترهيب، كما صنف المنذر رحمه الله تعالى كتاب الترغيب والترهيب، فما أكثر الأحاديث التي فيها ذلك. وبالنسبة للقصاص قد ورد فيهم حديث، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2020 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص ثلاثة، القصاص ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام: أمير أو مأمور أو محتال، وفي بعض الألفاظ أو مختال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصناف القصاص: أمير أو مأمور. الأمير يعني الذي نصب من قبل ولي الأمر لوعظ الناس، هذا المأمور. المأمور الذي نصب من قبل ولي الأمر لوعظ الناس، فهذا مأمور، مأمور بأن يعظ. والأمير هو الأمير نفسه، فالأمير نفسه له أن يقص، والمأمور بالقص له أن يقص. إذا ما كان أميرا أو مأمورا فإذا لا يبقى إلا إيش؟ أنه محتال أو مختال. والمحتال هو الذي يقص من أجل المال، أي أنه يحتال على الناس ويؤلف قصصا من أجل أن يجمع المال، هذا المحتال. وعلى اللفظ الآخر المختال الذي يقص للتفاخر ولبيان أنه على علم. لفظة مختال عند أبي داود بالمعجمة، وانظر شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله لهذا الحديث، فقد شرحه شرحا وافيا. فالمهم أن معاوية رضي الله عنه لما أخبر بهذا القاص أرسل إليه فقال: أمرتك بهذا القصص؟ هذا يدل على إيش؟ صحة هذا الحديث، لأن القاص إما أمير وإما إيش؟ وإما مأمور. فمعاوية رضي الله عنه يقول له: أمرتك بهذا القصص؟ قال: لا. إذن فما يبقى إلا أنه إيش؟ إلا أنه محتال أو مختال. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذني؟ قال: ننشر علما علمنا الله. فقال معاوية: لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طابقا، يعني لو كنت أعلمتك بأنك لا تقص ثم قصصت لقطعت منك طابقا. طابقا يعني عضوا، طابقا يعني عضوا. وهذه القصة أيها الإخوة فيها دليل على أن الوعظ والقص والتدريس لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، لا يكون إلا بإذن ولي الأمر. طبعا يأتي سؤال المرجفين فيقولون: وماذا لو منع؟ لو منع منع، هو يتحمل. أما أنك تكابر وتعاند وتخالف فهذا من الفتنة. فإن الإمام أحمد في زمن المأمون قد منع من التحديث فلزم بيته وصار ولداه يقرآن عليه مسنده. الأمر لله تبارك وتعالى، والدين دين الله عز وجل وهو ناصره، ولا ينتصر الدين إلا بالتزام السنة، ومن السنة الطاعة لولي الأمر، فإنهم يعني أدرى بالأمور. ثم لو منعوا حتى وإن لم يكن على دراية فهم المسؤولون وهم يتحملون. فمعاوية رضي الله عنه يقول: لو كنت قد تقدمت إليك قبل مرتي هذه، يعني أعلمتك، ثم أنت تخالف لقطعت منك طابقا، أي عضوا. ثم قام حين صلى صلاة الظهر بمكة فقال، فأورد معاوية حديث الافتراق بهذه المناسبة، بمناسبة ليش؟ القاص. وهذا يحتاج نظرا، لماذا أورد معاوية حديث الافتراق لما أخبر بخبر هذا القاص؟ فنقول إيراد معاوية رضي الله عنه لحديث الافتراق هنا فيه بيان خطورة القصاص، وأنهم سبب عظيم لافتراق الأمة. نعم والله، القصاص الذين لا يعرفون السنة هم من الأسباب العظيمة لافتراق الأمة. وللسيوطي رحمه الله رسالة تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. وأيضا نستحضرها هنا، إن الله حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المناسبة اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فهذا القاص الذي يقوم ويعظ في الناس وهو لا علم عنده فيصبح هذا رأسا في الناس فيحصل الافتراق. ثم أيضا من المناسبات، مناسبة إيراد معاوية لهذا الحديث، ما صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1681، وهو حديث في غاية المناسبة لهذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. وهذا الحديث جاء تفسيره النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، شوف يا أبو محمد لما هلكوا قصوا، بس أريد أن أقرأ كلام الشيخ: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. نعم وجدناه. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث: قصوا، قال في النهاية وفي رواية لما هلكوا قصوا، أي اتكلوا على القول وتركوا العمل، فكان ذلك سبب هلاكهم، أو بالعكس لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص. سبحان الله، وهذا هو حال الناس، لما قل العمل فالناس يركنون إلى الكلام وإلى القصص. قال: وأقول من الممكن أن يقال إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع الذي يعرف الناس بدينهم فيحملهم ذلك على العمل الصالح، لما فعلوا ذلك هلكوا. قال: وهذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الذين جل كلامهم في وعظهم حول الإسرائيليات والرقائق. فإذا القص أيها الإخوة الذي يكون على غير علم هذا من أعظم إيش؟ من أعظم أسباب الافتراق. فقال معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فإذا لا ننسى لفظ الجماعة جاء في حديث معاوية وحديث سعد، ما أنا عليه اليوم وأصحابي جاء في حديث عبد الله ابن عمر، ولا منافاة، فهما هما. وقال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، تتجارى بهم أي تسري فيهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو مرض يعرض بسبب عض الكلب الكلب، الكلب إذا كلب يعني صار مسعورا، فإذا عض إنسانا فيسري فيه مرض يسمى ليش؟ الكلب، وهو يعني سريع السريان في البدن، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. صحيح، فإن العرب النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، فإذا ما قاموا بالدين الذي جاء به محمد فغيرهم من الناس أولى أن لا يقوم به. فالعرب يعني هم أسوة للناس في الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قريش: الناس تبع ليش؟ لقريش في الخير والشر. الناس تبع لقريش في الخير والشر. الذي بعده حديث أنس بن مالك، وهو صحيح في صحيح الجامع 2042. عن أنس بن مالك في حديث له طويل قال فيه: وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم قال: تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، منها 70 في النار وواحدة في الجنة، وهي فرقة من؟ أبي القرن. قال: وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا ملة واحدة. يعني كم؟ 73، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات، الجماعة. وقد ذكرنا لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المرة الماضية أن أكثر الأمة على السنة والجماعة، والحمد لله، لأن أكثر الأمة عوام وهم على الفطرة، وأن أهل الأهواء يعني قلة، وأن أهل الأهواء قلة. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 345، قال: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. قال: وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. سبحان الله، كلهم يشتركون في هذا، مفارقة الكتاب والسنة والإيش؟ والإجماع. وكما ذكرنا لكم قبل ذلك أنهم لا ينتحلون السلف، لا ينتحلون السلف. ثم قال الشيخ، وهذا نقل في غاية الأهمية: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع حتى ولو خالف التطبيق، المهم أن منهجه وأصله يكون هذا. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. قال يعقوب ابن زيد أو ابن يزيد، وهو من رواة الحديث من هذا الحديث، يعقوب ابن زيد قال: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فيه أن علي أيضا من رواة إيش؟ من رواة حديث الافتراق، فيها أن عليا أيضا من رواة حديث الافتراق. فكان علي رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، يعني قرآنا يؤيد هذا الحديث، يؤيد الافتراق. قال سبحانه: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إيش مفهوم هذا؟ مفهوم هذا أنهم إيش؟ أنهم تفرقوا ومنهم طائفة ناجية، وهي هذه الطائفة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق في الدعوة، وبه يعدلون يعني يحكمون، فيحكمون بالحق ويدعون إليه. ثم ذكر أمة عيسى، فأيضا افتراق النصارى موجود في القرآن. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الشاهد: منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. واضح جدا، منهم أمة مقتصدة وهي الناجية. قال: ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا، يعني من هذه الأمة، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه الآيات الثلاث تماما مطابقة لحديث ليش؟ لحديث افتراق اليهود وافتراق النصارى وافتراق هذه الأمة. الذي بعده حديث أنس، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال: على 71 أو 72 فرقة، كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرقت أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت، وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل، وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. الذي بعده حديث أنس أيضا، وحديث أنس له طرق، فذكر الشيخ الألباني له سبع طرق تحت الصحيحة برقم 204. هنا حديث أنس عن زيد بن أسلم، هذا طريق، وعن سليمان بن طريف عن أنس، وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فهذه يعني ثلاث طرق، وذكر له الشيخ الألباني سبع طرق. طيب، في حديث أنس الذي بعده نفس الحديث قال: كلها في النار إلا السواد الأعظم. هذا مهم، السواد الأعظم يعني الجماعة، ففيه أن الجماعة الناجية هي السواد ليش؟ السواد الأعظم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجماعة هي السواد الأعظم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي الحمد لله. فعلا هذا واقع أيها الإخوة، تجد العوام على الفطرة، العوام على الفطرة، العوام يكثر فيهم المعاصي لكن ليس فيهم يعني من هذه البدع، لأنهم عوام الحمد لله. الذي بعده حديث عوف بن مالك في السلسلة الصحيحة برقم 1492، وفي صحيح الجامع برقم 1082. عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، تأمل يا أبو عبد السلام، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم. صدق رسولنا الكريم وبلغ البلاغ المبين، فهذا مطابق تماما لزماننا 1483 من الهجرة. قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، فتجد الواحد منهم يعني قد تمكن من وسائل الإعلام ويحلل ويحرم. فهؤلاء أعظم الفرق فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. كم من مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني الأئمة معروف عنهم لا أدري، بل نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه كان لما يسأل في بعض المسائل يقول: لا أدري حتى ينزل الوحي. ومالك رحمه الله لما سئل ما أدري كم من مسألة، كم 30، فقال في كم 20 منها لا أدري. فقال له السائل وكان أتى من شقة بعيدة، قال: ماذا أقول للناس؟ أرجع إليهم ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم مالك لا يدري. وأما هؤلاء يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 203 وفي صحيح الجامع 1083. فهذه أيها الإخوة حديث متواترة في افتراق الأمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق اليهود والنصارى على 72 فرقة، فرقة نعم على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الذي بعده عن علي رضي الله عنه من قوله قال: لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 74 ملة كلها في الهاوية وواحدة في الجنة. الذي بعده عن عبد الله ابن قيس، ويمكن أن يكون ما أدري قاله أبو موسى الأشعري، فإذا هذا عن أبي موسى عن علي قال: اجتمع عند علي رضي الله عنه جاثوليت النصارى، جاثوليت هكذا يعني كبير النصارى من الأساقفة، جاثوليت هكذا ضبطوها، ورأس الجالوت، رأس الجالوت كبير اليهود. فقال الرأس، رأس الجالوت: أتجادلون على كم افترقت اليهود؟ قال: على 71 فرقة. فقال علي رضي الله عنه: لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، وأضلها وشرها الداعية إلينا أهل البيت، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الشيخ، وهو ابن بطة رحمه الله: فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى والأمم السالفة ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية. فإن قال قائل: قد صح عندنا من كتاب ربنا ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وكفر بعضهم بعضا، ومثل ذلك فقد حل بهذه الأمة حتى قد كثرت فيهم الأهواء وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه. فنريد أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنجتنبها، نريد أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنجتنبها. ها هنا مسألتان: المسألة الأولى، متى تكون الفرقة فرقة؟ يعني ما هو الضابط، ما هو الضابط حتى نقول هذه فرقة من الفرق؟ والمسألة الثانية، ما حكم تعيين هذه الفرق، ما حكم تعيين هذه الفرق؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة يعني متى تكون الفرقة فرقة، فقد جمعت لكم من كلام الشاطبي أربعة أمور إذا وجد أحدها فتكون الفرقة فرقة من الفرق الهالكة. الأمر الأول أن تخالف الفرقة في أصل من أصول الدين، كالمخالفة في أركان الإيمان وفي التوحيد وفي أبواب النبوة وغيرها من أصول الدين التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. من خالف مثلا في الجنة والنار، قال مثلا ما في جنة ولا نار، هذا مخالف في أصل من الأصول. من خالف في الإيمان بالملائكة وهكذا. الثاني المخالفة في قاعدة من قواعد الشريعة والمعاني الكلية في الدين، المخالفة في قاعدة من قواعد الشريعة والمعاني الكلية في الدين، كالمخالفة في العقل والنقل، فمن قدم العقل على النقل فهذا من الفرق، لأنه خالف في قاعدة كلية. وكذلك مسألة التحسين والتقبيح والتشريع المطلق والقول بعصمة غير الرسول واعتماد طرق للدين غير طريق الوحي واتباع المتشابه وترك المحكم والعقلانيون والاعتزال والفكر الخوارجي، هذا كله إيش؟ هذا كله مخالفة لقاعدة كلية من قواعد الدين. الأمر الخامس المخالفة في الشعائر الظاهرة المميزة. الأمر ليش؟ الثالث، نعم، المخالفة في الشعائر الظاهرة المميزة، كالمخالفة في الجمعة والقبلة والصيام والحج. الأمر الرابع كثرة المخالفة في الجزئيات، كثرة المخالفة في الجزئيات، لأن هذا يعود على الشريعة بالمعارضة فيصير كالمخالفة في قاعدة كلية. مثاله المخالفة في المسح على الخفين والمخالفة في صلاة الجماعة، الذين لا يصلون الجماعة حتى يختبر الإمام ويمتحن الإمام، فهؤلاء يخالفون في مسائل جزئية لكنها تكثر فتصبح بمثابة المخالفة في قاعدة كلية. فمن خالف في واحد من هذه الأمور فإذن هو من الفرق. وأما المسألة الثانية فهي مسألة تعيين الفرق، مسألة تعيين الفرق، هل يجوز التعيين؟ ها هنا نقلان، أحدهما للشاطبي والثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ما معنى التعيين؟ التعيين هو تنزيل قواعد الفرقة على جماعة معينين، يعني مثلا المعتزلة لهم قواعد معينة، فأنت تأتي إلى جماعة معينين وتقول هؤلاء معتزلة، هذا يسمى تعيين. فما حكم هذا التعيين؟ سيتبين لك أن الأصل عدم التعيين، الأصل عدم التعيين، وإنما أنت تحذر من الفرقة، هناك فرقة من الفرق تقول بكذا وكذا وكذا، لكن ما تقول بنو فلان، ما تعين إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، إلا إذا كان في التعيين مصلحة، إلا إذا كان لا يتم الحذر إلا بالتعيين. هذه خلاصة المنقول عن الشاطبي وابن تيمية رحمهما الله تعالى. أما الشاطبي قال وذلك لأن الشريعة إنما أشارت إلى أوصاف الفرق من غير تصريح ليحذر منها، قال ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجئا، يبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجئا، يعني التعيين مؤخر يعني. قال وإنما ورد التعيين في النادر كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج إن من ضئضئ هذا قوما، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين الخوارج، إن من ضئضئ، وقد عرفنا أن ليس المراد يعني النسل، وإنما المراد الأصل في الانحراف، من ضئضئ يعني على شاكلة في الانحراف. قال الشاطبي: فإن في عدم التعيين سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا في الغالب، وقد أمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبدوا لنا صفحاتهم. قال: وأيضا فللستر حكمة أخرى، وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة. إذا أنت جيت على جماعة قلت هؤلاء كذا، بدل أن تهديهم زدتهم إيش؟ زدتهم فرقة وشقاقا. قال: فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة، لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه. قال: إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا. قال: ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد، وما عدا ذلك فالسكوت عنه أولى. طيب ما دليلك يا إمام الشاطبي؟ قال: قصة وقعت بين سلمان وحذيفة، أن حذيفة وهو بالمدائن كان يذكر أشياء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة. يعني حذيفة كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في جماعة معينين كلمات في الغضب، فكان حذيفة يرويها، فنقلوا لسلمان رواية حذيفة هذه، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك إلى سلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، ما سمعه حذيفة حق وصدق، لكن المشكلة في ماذا؟ في التعيين. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا. أما تنتهي؟ يقول سلمان لحذيفة: سلمان أيها الإخوة، صدق لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، لأنه كان على فهم عميق رضي الله عنه وارضاه. قال: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ أحيانا الكلام يكون حق لكن ذكره يسبب اختلافا وفرقة. قال: ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل سببته أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة إلى يوم القيامة. فإذا علم هذا فإذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حال الغضب لا يروى، لأنه سيكون سببا لليش؟ للفرقة. ثم قال له سلمان: فوالله لتنتهين أو أكتبن إلى عمر. فالذي يتكلم بالكلام ويترتب على كلامه فرقة بين المسلمين، هذا إذا لم ينتهي يبلغ أمره إلى ولي الأمر حتى يسكته، لأنه سيسبب فرقة بين المسلمين. هذه القصة أيها الإخوة رواها الإمام أحمد وأبو داود، رواها أبو داود في كتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة برقم 1758. قال الشاطبي: فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، اللهم إلا في موطنين: أحدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وكالقدرية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. قال: والثاني، الموضع الثاني، حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها، إذا كانت هذه الفرقة داعية وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلال. هذا بالنسبة للشاطبي. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروه في كتب المقالات، ولكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. قال: وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. هذا عند شيخ الإسلام في الفتاوى الثالث 346. قالوا: فنريد أن نعرف بهذه الفرق المذمومة لنجتنبها. عرفت ما فيه؟ هناك فرق بين التعريف والتعيين. التعريف لا بأس، قول هناك طائفة تقول بكذا وكذا، وأما الإشكال في التعيين فقد عرفت ما فيه. قال: ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طريق الحق صادفين. صدف يعني أعرض. قلت: فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة، فكلها عن الحق حائدة، وللإسلام وأهله معاندة. عندك وللإسلام، وعن أربعة أصول يتفرقون ومنها يتشعبون وإليها يرجعون، ثم تتشعب بهم الطرق وتأخذهم الأهواء وقبيح الآراء حتى يصيروا في التفرق إلى ما لا يحصى. فتجد الفرقة الواحدة أيضا إيش؟ تتفرق وتتشعب. فأما الأربعة أصول التي بها يعرفون وإليها يرجعون فهو ما ثم ذكر بإسناده إلى يوسف ابن أصباط، يوسف ابن أصباط الشيباني الزاهد الواعظ، كان من عباد أهل الشام وقرائهم، وكان لا يأكل إلا الحلال المحض، فإن لم يجده استف التراب. توفي سنة 195 من الهجرة. يقول: أصل البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها الناجية. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.